الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءات، قاعدة من قواعد التفسير في نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم، قاعدة القراءات. ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة التي هي من أوائل علوم القرآن الكريم وقاعدة بالغة الأهمية، هذه القاعدة فيها جنبات من البحث، جنبة مرتبطة بنظام الاستعمال اللغوي، وجنبة مرتبطة بنظام المعاني في القرآن. ولكن الآن نحن في صدد هذه الجنبة، جنبة مرتبطة بنظام ألفاظ القرآن الكريم. الجهة الأولى في التي مرت علينا في هذا البحث هي هذه هذا الأمر، الفرق بين القراءات التي متعددة متكثرة متنوعة مختلفة، وبين متن القرآن الكريم. وهذا أمر مهم جدا، الميز بين هذين الأمرين أو بين هاتين المنطقتين أمر مهم للغاية. كيف نميز بين متن القرآن الكريم والقراءات؟ نظير الحين، لاحظ الآية الواحدة القرآنية، جملة واحدة، يمكن أن تعرب هذه الجملة بأعاريب مختلفة. لعل الحركات هي ولكن تارة تعرب باللفظة أنها تأكيد، تارة تعرب بأنها تمييز، تارة تعرب بأنها تأكيد، تارة تعرب بأنها صفة، تارة تعرب بأنها خبر، هل مجرد؟ فيمكن احتمال أعاريض مختلفة في الآية واحدة، ولا محال المعاني التي تنتج من هذه الأعاريض عدة أنحاء من الإعراب، بالتالي تعطي معاني أخرى، كل إعراب يعطي معنى، أو هذا في الإعراب بعضها في هيئة الهيئة المفردة للفظة، يمكن أن تكون صفة مشبهة، يمكن أن تكون اسم فاعل، يمكن أن تكون اسم مكان، يمكن أن تكون مصدر، كلها محتملة. عموما اللفظة الواحدة في الآية الواحدة محتملة لعدة تصاريف. جيد، هنا هذا المثال جدا قريب لما نحن فيه، مع أن التصاريف مختلفة، الأعاريض مختلفة، تعطي معاني متعددة متخالفة، إلا أنه يبقى هناك متن لفظي موحد، إلا أن هناك يبقى متن في المعنى موحد. يعني الجادة العظمى لمتن القرآن التي تقود للهداية هذه موحدة في كل محتملات الإعراب، في كل محتملات التصاريف، تبقى المعنى العام، ربما بعضهم يعبر عنهم بالجو العام، الفضاء العام للآية، هذا يقود افرض إلى تحريم الفحشاء، إلى تحريم الربا إلى إيجاب الصلاة إلى رجحان الرحمة، ما مثلا المجرة الآن خصوصيات التفاصيل يختلف فيها في مفاد الآية عند المفسرين بحسب التصاريف المختلفة أو الأعاريض المختلفة، إن علم النحو علم الصرف أيضا علم البلاغة، يمكن تحليل معنوي للكلام بحسب علم المعاني في البلاغة للجملة الواحدة بعدة تحليلات معنوية. علم المعاني لأنه يمكن تفسير الجملة بأنها حصر، يمكن تفسير الجملة بأنها قلب، يمكن تفسير الجملة عدة محتملات للجملة بحسب صناعة علم البلاغة علم المعاني في البلاغة ممكن، أو بحسب علم البيان يمكن جعل الكلام هذا استعارة، يمكن جعل كناية، يمكن جعل، وهذه ألوان مختلفة في كيفية البيان. وليكن تعطي معاني مختلفة وليكن يبقى المعنى المشترك موحد مسلم، الجو العام الفضاء العام الآن يبقى هو حاكم، التفاصيل يختلف لا وليكن. فهنا لاحظوا فرز بين متن القرآن وهوامش الذي اتفق على ضرورة حجيته، ضرورة قطعيته، ضرورة عدم تعطيله، ضرورة ضرورة ضرورة، هو متن القرآن، متن الألفاظ ومتن المعنى، هذا يمثل ثوابت وضرورات تحكم على المفسر، تحكم على الفقيه، تحكم على أي باحث في العلوم الإسلامية، خليه ينضبط ضمن هذه الجادة. الآن هذه الجادة العظيمة الكبيرة يأخذ فيها أنحاء يمين يسار وسط أوساط مختلفة وليكن، بينهم نوع تخالف وليكن، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الجادة العظمى محفوظة. لذلك الفرق بين يعني في تفاصيل، لاحظ جادة الإيمان شيء من باب المثال آخر نذكره، جادة الإيمان شيء وجادة الإسلام شيء آخر. ظاهر الإسلام من أنكر ضروريات الإسلام يخرج عن الإسلام، لو أنكر ضروريات الإيمان يخرج عن الإيمان، لكن يبقى في جادة ماذا؟ ظاهر الإسلام. إذا أنكر ضرورات الإسلام خرج عن الإيمان والإسلام معا. لذلك الفرق بين نهج بني أمية ونهج من قبلهم نسيل الشهداء سلام الله عليه، يعني واجه نهج بني أمية باعتبار هذا النهج الأموي أراد أن يتعدى حتى على ضروريات ظاهر الإسلام، إن كان ما سبق صار في ابتعاد عن ضروريات ثوابت الإيمان، أما النهج الأموي لا، يريد أن يبتعد عن ماذا؟ عن حتى ضروريات ثوابت ظاهر الإسلام. الخمر يستباح، الفواحش تستباح، الكذا كذا كذا، هذه البحث آخر، هذه مرحلة خطيرة يجب أن تواجه من قبل سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيام ما كان، إذن هناك ثوابت هي ترصف الجادة، تضبط الجادة، جادة العظمى ما كان فيها نواحي، هذه الجادة العظيمة لظاهر الإسلام فيها جادة، جادة أمان أعظم وهي جادة الإيمان. وليكن هي حتى جادة الإيمان فيها درجات، إيمان درجة 10، إيمان درجة 9، 8، 7، أولية ابتدائية، هذه مجرد درجات. هنا هذا الذي ربما الحداثويون أو الألسنيات فلسفة الألسنيات إلى الآن لم ترفضونه. إذا رأوا تعدد وتنوع أفرط الاجتهادات الموزونة طبعا في مدرسة أهل البيت، أو إذا رأوا الاجتهادات في تفسير القرآن يحسبون أن هذا يستلزم عدم وجود أي ثابت، معناته الأمر كله مختلف، الأمر كله مبهم، الأمر كله فيه ريبة، الأمر كله مختلف. مظلم؟ لا، هذا خطأ. وجود المتشابه نظير الآن لاحظ في مقام عالم المعنى، أليس القرآن الكريم يذكر هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ هل وجود المتشابه في القرآن يعني أن القرآن كله متشابه؟ لا. هل وجود المحكم في القرآن يعني أن القرآن كله محكم؟ لا. هل وجود المتشابه يقطع الطريق على المحكم؟ لا. مع وجود المتشابه لكن المحكم موجود وتستعين بالمحكم لرفع المتشابه، طبعا بتوسط الراسخين في العلم. إذن يجب أن نفرز ونفكك بين المساحات، بين المسارات، يجب التفكيك. وجود اختلاف في القراءات القرآنية لا يعني أنه هذا كل القرآن مختلف، لا لا لا، القراءات تجمعها الآن سواء القراءات السبع أو القراءات العشر، وإن كانت القراءات هي أكثر ترى من عشرة في القرن أواخر القرن الثالث وبداية الرابع في الدولة العباسية استعانت بالمفسر اللي هو من أهل السنة اسمه مجاهد وألغت كثير من القراءات، بعضها لا زالت محتفظة في بطون الكتب التي الآن في بطون الكتب ربما تقرب من 30 ربما قراءة ربما 25 لأن لم أحصها بالدقة، هي القراءة السابعة والعاشرة، قراءات عديدة لم تستطيع أن تلاحظها، بس وجود هذه القراءات كم مساحتها؟ افرض الآن القرآن الكريم قريب من 7000 آية، كل آية كم لفظ فيها بنحو المعدل الوسطي؟ كذا لفظ، افرض من باب المثال ولو هذا جمعوها الآن مجموع كلمات القرآن افترض 100,000 كلمة لعل أكثر، موجودة إحصائيات الآن دقيقة بعد كم كلمة كم حرف كم كذا، بالتالي تصل افرض كلمات القرآن الكريم إلى 100,000، افرض فرضا 100,000 كلمة، هذه 100,000 كلمة كم تشكل فيها اختلاف القراءات مساحة منها؟ ربما العشر، أقل من العشر، أقل من العشر، يعني أن 90% إذن هو المتن القرآن هو الذي لا خلاف فيه، هو الذي به الهداية، هو الحجة التي لا يجوز تعطيلها. لطيف في بيانات أهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى اختلاف القراءات أو اشتباه بعض القراء يقولون لكن ذلك لا يعطل الحجية، لا يعطل الكتاب يعني على الحجية. هذه ضابطة عظيمة، ميزان عظيم يذكره أهل البيت عليه السلام، كتاب الله حجة لا تعطل. لاحظوا نظير معرفة الله عز وجل، لا يدعي مدعي أنه يحيط بالذات الله، لا تشبيه، ولا يدعي مدعي أن معرفة الله معطلة. زين، الله عز وجل لا يدرك بالكون، جيد، لا يدرك بالكون من جانب، ومن جانب آخر تعطل معرفة الله، لا، لأن المعرفة غير منحصرة بالكون، هناك معرفة بالآيات، فهذه المعرفة بالآيات لا هي معرفة بالكون ولا هي تعطيل المعرفة، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما ماذا؟ وإنما توحيد وثناء ومعرفة بالآيات. كذلك الحال في القرآن الكريم، نقول كله محكم؟ لا. كله متشابه؟ لا. أمر بين أمرين، محكم إذن تقوم به الحجة، ليس لأحد أن أعوذ بالله أن يلغي حجية القرآن الكريم في كل زمان ومكان وأوان، وإلا والعياذ بالله لخرج من الدين. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترفي أهل بيتي. إذن التمسك بالقرآن حاضر وراهن إلى يوم القيامة، لن يفترق، كما أن التمسك بالعترة كذلك. فمتن القرآن الكريم تقوم به الحجة بغض النظر عن هوامش اختلاف القراءات أو هوامش اختلاف الأعاريض إعراب آيات القرآن في علم النحو، أو هوامش اختلاف التصاريف والاشتقاقات، أو اختلاف وجوه البيان والبلاغة والمعاني في آيات القرآن الكريم. هذه هوامش ضواحي، مثل المدينة هي متن القرآن، المدينة عاصمة أم القرى، أما الحوالي هي في الحقيقة ضواحي من هوامش لا تفقد الباحث البصيرة عن إبصار مركز الهداية ومركز العاصمة وهي مثل القرآن. فإذا هناك فرق فارق بين مثل القرآن لفظا معنى متنا مع ماذا؟ مع هوامش القرآن. الآن لاحظوا حركات الإعراب ما كانت منقوشة مرسومة في الصدر الأول، هذه الحركات لاحقا يعني رسمت في الرسم القرآني، وإلا في البداية لم تكن. بس هذا شنو؟ هذا ما يخل بأن المثل القرآني هو لم يختلف. حتى التنقيط لم يكن في الخط الكوفي، وليكن، لكن هذا ما يزعزع دائرة متن القرآن، المثل هو. أو مثلا لاحظوا في الصلاة تكتب مثلا شنو؟ صاد لام واء تاء في الرسم القرآني، نعتبر أن الألف أصلها واو مثلا، فتكتب مثلا. ولما جرى كتابات عديدة في القرآن الكريم، هذه الكتابات لا تزعزع أصل المد. مشكلة الحداثة أو الفلسفات الإنسانية أو منهجات قراءة النص الديني جلهم لا أقول كلهم، مشكلتهم أنهم إذا شافوا متشابه أو موارد تردد واختلاف حكموا بأن كل الموارد هي اختلاف وهي متشابه، وهذا خطأ. في اختلاف في الاجتهادات، في اختلاف في الفقه، في اختلاف في تفسير المفسرين، في اختلاف بين علماء علوم الإسلام أو علماء علوم الإيمان أتباع مدرسة أهل البيت. هذا لا يعني عدم وجود ضرورات وثوابت تحكم قالب الإيمان أو قالب ظاهر الإسلام أو قالب متن القرآن. يبقى تلك القوالب هي ضوابط حاكمة مقولبة مؤطرة، توجب انضباط. نعم في قالب الانضباط إطار المنهج هناك مسارات خيارات مختلفة، لكن تبقى كلها تسير في الجانب العظمى. من أخطاء السلطيون قديما وحديثا التشكيكيون أنهم يقولون أنه لا بد كل شيء يكون إدراكا بدرجة اليقين. لا، مو بالضرورة. فيقولون إذا لم يكن يقين في البين كل ففي ظن وري وشك، إذن كل شيء ظن وكل شيء شك وريب، هذا خطأ. اليقين ليس موجود في كل شيء، لكن ليس اليقين منعدم عن كل شيء. اليقين موجود في مساحة مركزية عاصمة في المعرفة، منها ننطلق إلى الضواحي، نسترشد باليقين إلى الضواحي. فعدم وجود اليقين في كل شيء لا يعني وجود الريبة والشك في كل شيء والظن في كل شيء. إذن كل الواحد ظن، من قال لكل الواحد ظن؟ وبناءهم القرآن إذا في قراءات يعني إذن كل ضرورات القرآن ظنية وقرائية وخاضعة لتنوع وتعدد القراءات. لا، الضرورات ما يمكن التخطي عنها. نعم هي خطوط حمراء طبعا، وهذا ليس فقط في علم القرآن الكريم وعلوم القرآن والشريعة والدين، هذا حتى في كل العلوم، فيزياء، رياضيات، علم أحياء، علم بيئة، علم أي علم من العلوم. كل مسائل العلوم في أي علم كلها بينة بديهية ناصعة واضحة. لا، مساحة منها واضحة، مساحات كثيرة مختلف فيها. فإذا كانت هناك مساحات مختلف فيها هذا يبرر حينئذ أن نرفع اليد عن كل هذا العلم؟ ممكن يعني؟ ما له معنى. وجود مساحات مختلف فيها لا يعني ولا يستلزم بحال من الأحوال أن البشرية تقول لنقبع في مستنقع الجهل والجهالة، هذا شيء مبرر هذا. بل يستعان بالمعلوم البين المحكم لرفع المتشابه المجهول النظري، سيرة العقل، حكم العقل، وسيرة العقلاء المنطلقة من العقل، هكذا تقول ارفع في متشابه بالمحكم، لا أنك ترفع اليد عن المحكم بسبب المتشابه. هذه وتيرة معكوسة مقلوبة ترفع اليد عن المحكم بسبب وجود المتشابه، بالعكس ارفع تشابه المتشابه بالمحكم، لا نفتعكس الامر. هذه من هذا المنهج مضطرب يا اخوان. ومنه كذلك في قضيه التفسير في علوم القران الكريم، وفي قضيه اختلاف القراءات وفرق عن متن القران، هذه الضابطه أكدنا عليها ولا بد أن نكررها ونؤكد عليها ونستبينها ونتبينها ونستوضحها ونتضحها، كي إذا ولجنا في تفاصيل بحث لا يبقى شبهة أو شك تعتمد في أذهان الأخوان. الواحد لما يروح للتفاصيل وما يبصر، ما يبصر لا سمح الله، وما يتذكر الهيكلة الأساسية، قد يعني يوسوس له الشيطان ماذا؟ أمور خاطئة. إن شاء الله نخوض في أمثلة هذه القراءات، وصلى الله على محمد وعلى آله.